والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاتجاه الثالث لتفسير الفرق بين الجمل الإنشائية والجمل الإخبارية. هاتين الجملتين تختلفان في الدلالة التصورية وفي ذات المدلول لا في كيفية الدلالة، بالرغم من أنهما معا يدلان على النسبة غير الاندماجية، حسب ما قلنا من أن كل جملة تامة تدل بهيئتها على النسبة غير الاندماجية، لكن هذه النسبة غير الاندماجية يمكن تصورها بنحوين. تارة نتصور هذه النسبة غير الاندماجية بما هي حقيقة ثابتة مفروع عنها ولا يريد المتكلم إلا أن يكشف عنها، فإن كانت كذلك فهي جملة خبرية. وأما إن كان تصورنا هذه النسبة غير الاندماجية بما هي يراد تحقيقها، لا بما هي ثابتة متحققة، بل بما هي يراد تحقيقها، لا أنه بهذا الكلام يوجدها، حتى يرجع إلى الاتجاه السابق، بل نتصورها بما هي يراد تحقيقها، يعني في طريقها إلى الإيجاد. هذه النسبة في طريقها إلى الإيجاد، ولو بسبب استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، في طريقها إلى الإيجاد. لا شك أنه النسبة بين البيع والبائع عند الإنشاء، هذه النسبة في طريقها إلى الإيجاد، هذا لا شك فيه أنها في طريقها إلى الإيجاد. فإذا تصورنا هذه النسبة وأدخلنا في تصورنا هذا المعنى، لو أدخلنا في تصورنا بهذه النسبة، أدخلنا ضمن هذا التصور أنها في طريقها إلى الإيجاد، أنها يراد تحقيقها، يراد إيجادها، يراد إيجاد هذه النسبة، فهذا التصور سيختلف عن تصور البيع أو النسبة بين البيع والبائع في حين نتصورها بما هي حقيقة ثابتة. هذا التصور يختلف عن ذاك التصور. فتصور هذه النسبة بما هي حقيقة ثابتة هو المعنى الموضع له لهيئة الجملة الخبرية، وتصور هذه النسبة بما هي يراد تحقيقها هو المعنى الموضع له لهيئة الجملة الإنشائية. وإذا اتحدت الهيئة في اللفظ سيكون مشتركا لفظيا، مشترك لفظي حالي وحال باقي المشتركات اللفظية، أليس معنى العين لفظ العين إلى عدة معاني؟ لفظ العين وضع للعين الباكية ووضع للعين الجارية. فنعم أيضا كلمة بعتوق وضعت لمعنيين، كلمة بعتوق من حيث المادة وضعت لمعنى واحد، لا يقتل مادة البيع، والضمير المستتر هم يدل على فاعل البيع، هذا من حيث المواد أطراف هذه النسبة، المواد لا تختلف معانيها في الجملة الإنشائية عن الخبرية، لكن هيئة بعتو التي تدل على النسبة، هذه الهيئة التي تدل على النسبة وضعت لمعنيين، وضعت لنحوين من النسبة، وضعت تارة لهذه النسبة بما هي يراد تحقيقها، وهذا هو البعتو الإنشائية، وتارة وضعت هذه النسبة هذه الهيئة للنسبة التي بل ملحوظة بما هي محققة ثابتة مفروغ عنها، لا أنه يرى بتحقيقها بل هي مفروغ عنها. وهذا هو بعثو الخبرية. إذن فهيئة بعثو وضعت لمعنيين، وضعت لنحوين من التصور، من تصور هذه النسبة. إذن فذات المعنى الموضوع له يختلف، لا أن المعنى واحد كيفية الدلالة تختلف، لا، بل ذات المدلول يختلف في عالم التصور. ويقول بأنه إيجادية الجمل الإنشائية لو صح التعبير عنه بالإيجادية فهذا هو المعنى الإيجادية، معنى إيجادية الإنشاء الجملة الإنشائية أنها تدل على نسبة ملحوظة بما هي يراد تحقيقها، نسبة ملحوظة بما هي يراد تحقيقها، لا بما هي محققة بل بما هي يراد تحقيقها. هذا النحو من التصور. فيقصد بالإيجادية، المفروض أن يقصد بإيجادية الجمل الإنشائية هذا المعنى. الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، على نسبة واحدة بمعنى أنه يعني لا فرق بين المعنيين سواء من حيث الإنشاء والإيجاد. أما في مثل الماضي والآن فيوجد فرق بين النسبتين من الأساس، ذاك فعل ماضي هذا فعل أمر، فمن الأساس أكو فرق بين النسبتين. أما في بعثه فلا فرق بين النسبة الحاصلة ببعثه الإخبارية والنسبة الحاصلة ببعثه الإنشائية إلا من حيث أن هذا إخبار وذاك إنشاء، فالنسبة واحدة يحصل هذا المعنى، يعني أنه لا تختلف النسبة من جهات أخرى ككونها ماضية أو آمر. حتى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا، نسبة تامة يعني غير اندماجية، منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، حتى وإن كان الإخبار عن المستقبل هذا لا يقصد بأنه إخبار عن الماضي مفروغ عنه، مو يعني زمانا، بل مفروغ عنه يعني عند هذا المخبر هذا شيء مسلم فقط يكشف عنه، حتى وإن كان إخبارا عن المستقبل هذا لا ينافي أن يكون الإخبار إخبارا عن المستقبل. فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، لا بما هي حقيقة ثابتة بل بما هي يراد تحقيقها. فهذا كي أصلا الصورة الذهنية تختلف في هذا عن ذاك كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسر على هذا الأساس إيجادية الجمل الإنشائية، فليست هي يعني الإيجادية بمعنى أن استعمالها في معناها هي بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ كما ادعاه صاحب الاتجاه الثاني من هذه الاتجاهات الثلاث، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد، نتصورها بهذه الصفة، فهذه الصفة ندخلها ضمن التصور، ضمن تصور هذه النسبة، صفة أنها في طريقها إلى الإنجاز، هذه الصفة إذا دخلناها ضمن التصور فراح يكون داخلا في المعنى الموضوع له، هذا الامتياز سيكون داخلا في المعنى الموضوع له، فيختلف المعنى الموضوع له للجملة الإنشائية عن المعنى الموضوع له للجملة الإخبارية. وهذا هو الوجه الصحيح يعني الذي يتبناه السيد الشهيد للفرق بين الجمل الإنشائية والجمل الإخبارية. بعد أن انتهينا من البحث المعنى الحرفي وما يتعلق ببحث المعنى الحرفي من فروع، لأنه بحث الهيئات والجمل والفرق بين الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية والفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة، كل هذه تابعة لبحث المعنى الحرفي، لأن هذه كلها أبحاث راجعة إلى معنى الهيئة، والهيئة معناها معنى حرفي. فإلى حد الآن كان البحث في تواضع بحث المعنى الحرفي. بعد أن انتهينا من ذلك أسير يشير ضرب عليه يشير إلى ثمرة بحث المعاني الحرفية. أساسا ما هي ثمرة بحث المعاني الحرفية؟ يقول قد يمكن أن نصور الفرق أن نصور الثمرة في بحث المعاني الحرفية بدعوى أن المعنى الحرفي إذا كان موضوعا في الوضع العام والموضوع له الخاص، إذن فالمعنى الحرفي خاص، وإذا كان خاصا فليس مشتملا على حصص وأفراد متعددة. إن لم يكن مشتملا على حصص وأفراد متعددة إذن فلا يجري فيه لا الإطلاق ولا التقييد، لأنه لا يوجد له حصص وأفراد حتى نثبت إطلاقه أو نثبت تقييده، لا معنى فيه للتقييد والإطلاق. وهذا يعني أنه لا يخضع لموازين بحث الإطلاق والتقييد. ويترتب على ذلك أنه في الحالات التي نجد قيدا في الكلام، وظاهر العبارة أن هذا القيد يرجع إلى معنى الهيئة بما هو معنى حرفي، لا بد وأن نؤول ذلك ونرجع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. مثلا في القضية الشرطية، إذا جاءك زيدون فأكرمه، ظاهر القضية أن هذا الشرط إذا جاءك زيدون قيد للوجوب لا للواجب. وأنتم مار عليكم بأن القيد تارة يكون على نحو قيد الوجوب وتارة على نحو قيد الواجب. هل أن هذا القيد المستفاد من القضية الشرطية قيد على نحو قيد الوجوب أو على نحو قيد الواجب؟ إذا جاءك زيدون فأكرمه، هل أن المولى يوجب علينا الإكرام لكن حصة خاصة من الإكرام، وهو الإكرام بعد المجيء، الإكرام المقيد بالمجيء، هل هكذا أو لا؟ أو أن الواجب هو ذات الإكرام لكن وجوبه مقيد بحالة المجيء؟ ظاهر العبارة أن الوجوب مقيد بالمجيء لا الإكرام الذي هو الواجب، بل الوجوب مقيد بالمجيء. إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني أنه إذا ما جاء لا يجب الإكرام، الوجوب يزول. هذا ظاهر العبارة. إذن فقيد المجيء راجع إلى الوجوب لا إلى الواجب الذي هو الإكرام، بل راجع هذا القيد راجع إلى وجوب الإكرام لا إلى ذات الإكرام. هذا ظاهر العبارة. طب الوجوب مستفاد ممن؟ من هيئة أكرم. أكرم فعل عام، مادة أكرم تدل على الإكرام، والضمير المستتر يرجع إلى المخاطب، والوجوب هنا استفيد على نحو النسبة الطلبية من هيئة فعل الأمر، من صيغة فعل الأمر. وصيغة فعل الأمر كما درستم في الحلقة السابقة تدل على الطلب بما على نحو المعنى الحرفي، النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية على نحو المعنى الحرفي. إذن فإذا قلنا بأن المعنى الحرفي خاص، يعني أنه لا يشتمل على حصص وعلى أفراد، فكيف يمكن أن يكون هذا القيد راجعا إلى هذا المعنى الحرفي على معنى الوجوب المستفاد من الهيئة من صيغة فعل الأمر. فإذا استقال ذلك لنظر أن نعول هذا الظهور، نقول هذا الظاهر على خلاف واقع القضية، الواقع لابد أن يكون هذا القيد راجعا إلى المادة لا إلى الهيئة، يعني راجعا إلى الواجب لا إلى الوجوب. لابد أن نرجع هذا القيد إلى الإكرام، مادة أكرم لا معنى هيئة أكرم، بل معنى مادة أكرم، يعني الإكرام الذي هو الواجب لا الوجوب. فيكون القيد على نحو قيد الواجب، يعني أن الوجوب مطلق، لا نقول مطلق، لا مطلق ولا مقيد، لأنه أصلا لا يخضع للإطلاق والتقييد حسب هذه النظرية. لكننا نقول بأن هذا الوجوب ليس مقيدا بالمجيء، وإنما الإكرام مقيد بالمجيء، ونتيجة ذلك أن يصبح الوجوب على نحو الوجوب كنا نعبر عنه بأنه أن يصبح الوجوب أسبق زمانا من الواجب البني المعلق، على نحو الواجب المعلق، على نحو الواجب المعلق الذي كانت هذه النظرية إحدى الأجوبة على المقدمة المفوتة. إذا تتذكرون في مشكلة المقدمات المفوتة كان عندنا بعض الحلول، من جملة حلول المقدمة المفوتة أن الوجوب يسبق زمان الواجب، قبل زمان الواجب الوجوب يعني من يجب عليه الحاج، يجب عليه الحاج قبل مجيء وقت الحاج، الوجوب يكون من زمن سابق، لكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يؤدي الواجب في زمانه، الزمان قيدا للواجب لا للوجوب. وبهذا الطريق كانت تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، يقال بأن الوجوب منذ الزمان السابق، فعلى أساسه أن هذا الوجوب فعلي، فيجب عليه أن يتحرك نحو تحصيل مقدمات هذا الوجوب، لأن الوجوب فعلي، فيجب عليه أن يبادر إلى تحصيل مقدمات الامتثال، مقدمات الامتثال لابد وأن يهيئ لها، لأن الوجوب فعلي. لكن الواجب مقيد بزمان متأخر. هنا سنتوصل إلى هذه النتيجة، إذا أرجعنا القيد إلى مادة الأمر، يعني إلى مادة أكرم لا إلى هيئة أكرم، يعني سيكون الوجوب غير مقيد بالمجيء، وإنما الواجب وهو الإكرام مقيد بالمجيء. وهذا يعني أنه منذ قال له أكرم، إذا جاءك زيد فأكرمه، الوجوب فعلي قبل المجيء، قبل أن يتحقق المجيء، قبل أن يتحقق المجيء وجوب الإكرام فعلي، الوجوب فعلي، لكن الواجب بهذا الوجوب هو الإكرام المقيد بالمجيء. فمتى ما حصل المجيء بل يتم زمان الواجب، أما زمان الوجوب فمن البداية، منذ قال له إذا جاءك زيد فأكرمه، الوجوب تعلق، الوجوب تعلق، لكن وجوب من؟ وجوب الإكرام المقيد بالمجيء. فزمان المجيء زمان قيد في الواجب وليس قيدا في الوجوب، يعني أن الوجوب يسبق زمان الواجب، الوجوب فعلي منذ قال له إذا جاءك زيد فأكرمه، منذ بل أمر المولى عبده بهذا الأمر الوجوب تعلق. غاية الأمر أن الوجوب تعلق بماذا؟ بالإكرام المقيد بالمجيء، بالإكرام المقيد بالمجيء. فزمان المجيء قيد للواجب لا للوجوب، قيد للإكرام الواجب لا للوجوب، قيد للوجوب. وهذا ما يعبر عنه بالواجب المعلق. فبناء على هذه النظرية سنتوصل إلى هذه النتيجة، أن القيود كلها لابد أن نرجعها إلى المواد لا إلى الهيئات، يعني إلى
الى الواجب لا الى الوجوب، الا اذا افرد الوجوب لا بالهيئة بل بمدلول اسمي. اذا افرد الوجوب بمدلول اسمي كما اذا قال وجب عليكم، اذا جاءك زيد وجب عليك الاكرام، لو صرح بكلمة وجب فهذا وجوب مدلول عليه بالمعنى الاسمي لا بالمعنى الحقيقي. والمعنى الاسمي بعد لا يعني لا يواجه هذه المشكلة، لان المعنى الاسمي ليس خاصا، المعنى الحقيقي خاصا، المعنى الاسمي ليس خاصا. فهذه المشكلة إنما تجري فيما إذا أبرز الوجوب على نحو المعنى الحرفي، يعني بصيغة فعل الأمر لا على نحو المعنى الاسمي. عندئذ يقال بأن المعنى الحرفي خاص، والخاص لا يخضع للإطلاق والتقييد، وإذا كل قيد كان ظاهر هو الرجوع، هو أنه قيد للوجوب نرجعه إلى الواجب لا إلى الوجود، فيكون على نحو الواجب المعلق. هذا ما قد يقال في تصوير ثمرة بحث المعاني الحرفية. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه حتى بناء على أن المعنى الحرفي خاص، يعني على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، لكنه لا نتوصل إلى نتيجة أن المعنى الحرفي جزء حقيقي حتى نتورط في هذه المشكلة ونضع الحل على طريقة الواجب المعلق. وإنما هنا الوضع العام والموضوع له الخاص يقصد بذلك الخاص بمعنى أن المعنى الحرفي متقوم بطرفين، والطرفان إذا كان كليين فهو كلي، المعنى الحرفي كلي، وإذا كان جزئيين فالمعنى الحرفي جزئي، يعني أن المعنى الحرفي سيتبع طرفين، سيتبع طرفين، فإذا كان الطرفان كليين فالمعنى الحرفي سيكون كليا تبعا لطرفين، لما قلنا من أن الطرفين لوحظا باللحاظ الفاني في الخارج، اللحاظ الفاني، فهذا النسبة يلحظ وكأنها نسبة بين هذين الطرفين، نسبة بين بين كلي النار مثلا وكلي الموقد مثلا، فهذه النسبة عندما تلحظ بهذا اللحاظ بلحاظ أنها بين طرفين، عندئذ كلية الطرفين أو جزئيتها تنعكس على هذه النسبة. إذا كانت الطرفان كليين بل نتصور نسبة بين كليين، هذه النسبة هم تصبح كلية قابلة للانطباق على كل مطلق من مصادق الطرفين، كما أن الطرفين قابل للانطباق على الخارج على كل مصداق من مصادقهما الخارجية، هذه النسبة أيضا تصبح قابل للانطباق على مصادق الطرفين، فالنسبة تصبح قابل للانطباق على مصادق الطرفين، لأن الطرفين قابلتان للانطباق على مصادق كثيرة. ما دام أن الطرفين قابلتان للانطباق على مصادر كثيرة، إذن فالنسبة بينهما تصبح قابلة للانطباق على مصادر بين الطرفين. إذن فما توصلنا إليه من أن وضع الحروف يكون على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا لا يعني أن المعنى الحرفي يصبح جزئيا حقيقيا غير قابل للانطباق على كثير، بل إنما هو يعني أنه متقوم بالطرفين، وإذا بدلنا الطرفين المعنى الحرفي يتبدل بمعنى حرفي آخر، هذا معنى أنه خاص وليس معنى أنه جزء حقيقي. وعليه فليس من الضروري أن نرجع القيد إلى المادة، بل يبقى الغير راجعا إلى معنى الهيئة، لأن معنى الهيئة قابل للانطباق على كثيرين تبعا لطرفيها. وهل أن الثمرة زالت إذن؟ إذا نحذف المعنى الحرفي عن بحث الأصول، بحث المعاني الحرفية نحذفه عن علم الأصول، لأن الثمرة زالت. هل هكذا؟ لا، السيدي شي لا يقصد بالإجابة على هذه المشكلة، لا يقصد بالإجابة على هذه الثمرة أن الثمرة زالت، وإنما يقصد بأنه هذه الثمرة متوقعة، وإن كان بعد أن بحثناها وجدنا بأن الثمرة زالت، لكن ليس هذا معناه بأن هذه الثمرة زالت نهائيا، بحيث أنه لا بد وأن نحذف المعنى الحرفي عن علم الأصول، لأنه ما دام أن هذه الثمرة متوقعة لا بد وأن نقعد المعنى الحرفي. يكفي ثمرة لبحث المعاني الحرفية أن نجد بأن هذه الثمرة تترتب أو لا تترتب، هو بنفسه ثمرة زائد يذكر في الكلام، بل هو الإطلاق يؤدي إلى الوجوب، عدم ذكر الغير يؤدي إلى الوجوب. المفروض أن يوضح لنا هذا المعنى، وهذا بأحد وجوه، بأحد وجوه ما أدري لعله ثلاثة على كل حال. هناك عدة وجوه كلها ترمي إلى هذه النتيجة، هناك عدة وجوه كلها تهدف إلى إثبات أن الوجوب ليس بحاجة إلى بيان قيد زائد، أما الاستحباب بحاجة إلى ذكر قيد زائد. إذن فلو سكت المولى عن هذا القيد الزائد يحمل كلامه على الوجوب بمقتضى الإطلاق، بمقتضى إطلاق اللفظ وعدم ذكر القيد يحمل على الوجوب. هذه هي النتيجة التي يهدف إليها كل هذه الوجوه، لكن ببيانات مختلفة. الوجه الأول، يقول بأنه الطلب الذي مرجعه في الحقيقة إلى إرادة المولى ومحبوبيته، عندما يطلب شيئا هذا الطلب يدل على الإرادة، يدل على وجود إرادة ومحبوبية لدى المولى. هذه الإرادة التي نستكشفها من خلال الطلب تارة تكون إرادة شديدة وأخرى تكون إرادة خفيفة وضعيفة، وشدة الشيء من سنخ طبيعة ذلك الشيء دائما، ولا يحتاج إلى ذكر قيد زائد، بينما ضعف الشيء ليس من سنخه بل لوجود مانع منع عن شدته. كيف توضح ذلك؟ يقول بأنه الأشياء المشككة، ودارسين في علم المنطق أنه بعض الأمور متواضعة، بعض الأشياء متواضعة، بعض الأشياء مشككة. الأشياء المشككة التي هي قابلة للشدة والضعف، كاللون، كالشجاعة، هذه الأمور التي فيها شدة وضعف، هذه الأمور التي يقول بأنه بالنسبة إلى الأشياء التي هي قابلة للشدة والضعف، إذا كانت شديدة خب شدتها من سنخها هي، مثلا البياض الشديد والبياض الخفيف الضعيف. البياض الشديد كله بياض، حتى شدته بياض، شدته ليست أمرا آخر غير البياض، شدته أيضا من البياض، لكن البياض الضعيف الخفيف يعني أنه بياض محدود بحد، بعد الحد بعد يأتي شنو؟ يأتي مثلا سواد، يعني البياض عندما يخف يعني كيف يخف؟ يعني يخلطه شيء من السواد،
يعني هذا الفرق، البياض الضعيف عن البياض الشديد، أن البياض الضعيف مبتلى بدرجة من السواد، ولهذا بياضه ضعف، أصبح بياضه أضعف من ذاك البياض القوي، من ذاك البياض الأشد. لماذا أصبح بياضه أخف من ذلك؟ لأن هذا البياض مبتلي بشيء من السواد اختلط فيه مثلا، ولهذا أصبح بياضه ضعيفا. وهذا يعني أن حد الشدة حد من سنخ المحدود، أما حد الضعف حد ليس من سنخ محدودة. الشجاعة مثلا، الشجاعة الإنسان إذا كان شجاعا بدرجة شديدة جدا، شجاع قوي جدا، خب هذا كله شجاعة، كل درجات الشجاعة موجودة. أما إذا ضعفت شجاعته يعني عنده درجة من الخوف والجبن، إذن قد اختلط شجاعته شيء من الخوف والجبن. إذن فشدة الشجاعة من سرخ الشجاعة، بينما إذن فحد الشدة صار من سنخ محدودة، يعني من سنخ نفس الشجاعة، بينما حد ضعف الشجاعة يكون من سنخ الجبن. حد ضعف الشجاعة ليس من الشجاعة، ضعف الشجاعة هذا الحد الذي يجعل الشجاعة ضعيفا، هذا الحد يكون من سنخ الجبن. الجبن هو الذي يضع حدا للشجاعة ويجعل الشجاعة ضعيفة.
يكفي ثمرة لبحث المعاني الحرفية أن نعرف بأنه هل يمكن تقييد المعنى الحرفي أو لا يمكن تقييد المعنى الحرفي، لأنه من المتوقع أن يكون المعنى الحرفي لا يمكن تقييده، هذا متوقع، وإن كان نحن بحثنا واستنتجنا أنه لا المعنى الحرفي يمكن تقييده، وإن كان نحن أثبتنا أن المعنى الحرفي يمكن تقييده، لكن هذا لا يعني أنه إذن الثمرة زالت. ما دام من المتوقع أن المعنى الحرفي لا يمكن تقييده، إذن لابد أن نبحث ذلك لكي نعرف بأنه هل يمكن تقييده أو لا يمكن تقييده. إذن فمن الضروري أن نبحث بحث المعاني الحرفية في علم الأصول، وإن استنتجنا بالنتيجة أنه لا فرق من هذه الناحية بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، كما يمكن تقييد المعنى الاسمي يمكن تقييد المعنى الحرفي أيضا، وإن توصلنا إلى هذه النتيجة في الأخير، لكن هذا لا يعني أن الثمرة زالت نهائيا، لأنه ما دام أن من المتوقع أن المعنى الحرفي لا يمكن تقييده، إذن من الضروري أن نبحث ذلك. الثمرة، قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص، متخصيص التحصيص يعني حصص، يعني يكون ذا حصص، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص، وإذا كان خاصا فيتخيل أنه جزئي حقيقي، وجزئي الحقيقي لا يشمل على حصص. ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله بنحو يرجع القيد إلى المادة، وإن أصبح القيد على نحو قيد الواجب حينئذ يتحول قيد الوجوب إلى قيد الواجب، كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء، عندما يقول القائل إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر القضية أن قيد المجيء راجع إلى الوجوب، إلى وجوب الإكرام، لا إلى ذات الإكرام بل إلى وجوب الإكرام، يعني ما لم يتم المجيء لا وجوب للإكرام، هذا ظاهر القضية. وحينئذ لا بد وأن نأوله. نقول لا، الوجوب ليس مقيدا بالمجيء، وإنما الإكرام الذي هو واجب مقيد بالمجيء. وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي، طبعا فيما إذا استعمل صيغة فعل الأمر، إذا أبرز الوجوب بالصيغة لا بمادة الوجوب بل بصيغة فعل الأمر. وحيث أن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي، فلا جزئي بناء على أن الوضع العام الموضوع له الخاص، يعني أنه جزئي هذا كذا يتخيل صاحب هذه النظرية، يتخيل أن هذا يعني أن المعنى الجزئي، أن المعنى الحرفي أصبح جزئيا حقيقيا، فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب، مدلول الهيئة هو الطلب، والطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، لأن صيغة فعل الأمر قلنا بأنها تدل على النسبة الطلبية، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا، هذا ظاهر القضية. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب، يعني الإكرام الذي هو الواجب، متعلق الوجوب هو الواجب، فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه الذي هو الإكرام مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق. هذا لا يقصد مطلقا بذاك المعنى، يقصد انه ليس مقيدا، هذا الاطلاق هنا يقصد به انه ليس مقيدا، والا سبق وان قال بانه ليس مطلقا ولا مقيدا، لا هو مطلق ولا هو مقيد، لانه لا يصلح لا للاطلاق ولا للتقييد. وهنا يقصد مطلقا يعني غير مقيد بالمجيء، هكذا يقصد، يعني ليس مقيدا بالمجيء، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة في بحث الأدلة العقلية. ولكن الصحيح ان كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق، يعني جزئيا يعني خاصا على نحو الوضع العام الموضوع له الخاص، لم نقصد بذلك بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، يعني لا بمعنى الجزئي حقيقي، لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك، قابل للتقييد والإطلاق تبعا لقابلية طرفيه، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه. المعنى الحرفي جزئي بهذا المعنى، بمعنى خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها، إذا بدلنا الطرفين النسبة تتبدل بمصداق آخر من النسبة، يعني هذا المعنى الحرفي يتبدل. فهذا معنى قولنا أن المعنى الحرفي جزئي، نقصد بأن المعنى الحرفي جزئي، نقصد هذا المعنى أنه مرهون بطرفيه، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. يكفي والحمد لله رب العالمين.